الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 21 من الفرقات. قال فصل: أما الإجماع فهو اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقول صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة، والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان. ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، فإن قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولا هم أن يرجعوا عن ذلك. والإجماع يصح بقولهم وفعلهم وبقول البعض وفعل البعض، وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على القول الجديد، وفي القديم والقول القديم حجة. مسألة الإجماع ينكرها أهل البدع، ينكرون حجيته، لا سيما المعتزلة ومن إليهم. أما أهل السنة فيرون أنه حجة، لقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية ذكر أن الشافعي رحمه الله سأله بعض الأمراء أن يأتي بدليل على الإجماع من القرآن، فمر على القرآن 3 مرات حتى استنبط هذه الآية. وهناك آيات أخرى ذكرها أهل العلم في الدلالة على الإجماع، لكن هذه من أصرحها وأبينها. وقد تقدم الإشارة إلى أن هناك أمور يجعلونها أيضا من الأدلة، مثل القياس، مثل الاستصحاب، مثل كذلك يعني أشياء في الباب. والصحيح أن الأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع. والقياس الصحيح تستطيع أن تقول الاحتجاج بعموم الشريعة بعموم الأدلة، وإن شئت أن تقول يعني قياس قائم على الدليل ليس على الرأي المجرد، ليس على الرأي المجرد. مثلا حين يحرمون الحشيشة مثلا يقولون قياسا على الخمر، إن شئت أن تقول قياسا على الخمر، وإن شئت أن تقول كل مسكر حرام، كل مسكر حرام، كل مسكر خمر، وكل خمر حرام. فأما الإجماع فهو اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة، يعني انظر اتفاق علماء أهل العصر. وإذا قد تم الإجماع سابقا ما يصلح أن يأتي أناس من بعدهم ويخرمون الإجماع، حتى اختلف العلماء فيما إذا رجع أحد العلماء الذين كانوا مع المجمعين هل يجوز له خرم الإجماع؟ الصحيح ما يجوز إذا قد اجتمعوا على أمر، لأن الأمة لا يمكن أن تجتمع على ضلالة، والإجماع لا يمكن أن يكون على غير نص، لا يمكن أن يكون الإجماع على غير نص، إلا أنه قد يفوتنا النص والإجماع أصبح يغني عن وجوده. اتفاق علماء خرج به اتفاق الجهال لا يدخلون في هذا الإجماع ولا مدخل لهم. أهل العصر خرج به الذين يأتون بعدهم أو الذين قبلهم، لأنه لو كان قد تم الإجماع قبل ما احتجنا إلى الإجماع الجديد، على حكم حادثة فقهية شرعية. وإلا هناك إجماعات لغوية، وهناك إجماعات عقلية، وهناك إجماعات يعني عرفية، لكن نحن نتكلم عن الإجماع الشرعي. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، نعم، لأن بقية الأمم قد وقع فيها الضلال لم تكن معصومة. أما هذه الأمة معصومة أن تجتمع جميعها على ضلالة، قد يقع الضلال في جماهيرهم، لكن لابد أن تبقى طائفة على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان. مثلا إجماع الصحابة حجة على جميع من جاء بعدهم، وهكذا في هذا العصر إذا ظهرت مسائل مستجدة وأجمع العلماء على تحريمها حجة على من بعدهم. ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، لأن انقراض العصر لو اشترطنا انقراض العصر بعض العلماء قد يطول عمره وتتداخل العصور، لكن إذا أجمعوا على شيء في مجلس واحد أو في وقت واحد وقرروا أن هذه المسألة حرام أو أن هذه المسألة حلال، خلاص يعني انضبط الإجماع. وقد وجد في كلام الإمام أحمد ما تشبث به البعض على نفي الإجماع كلما أعياهم أمر الدعوة الإجماع. هذا ليس معناه أن الإمام أحمد لا يرى حجية الإجماع، وهكذا شيخنا مقبل رحمه الله ربما كانت تصدر منه كلمات أوهمت عند بعضهم أنه لا يرى حجية الإجماع، وهذا غير صحيح. الشيخ مقبل كان يقول ائتوني بإجماع صحيح خالفته، ائتوني بإجماع صحيح خالفته. وأما الشوكاني رحمه الله فكان لا يرى حجية الإجماع ومن إليه، ولهم أدلة في ذلك من حيث أن الأدلة الكتاب والسنة، والإجماع هو قد دل عليه الكتاب والسنة، فالصحيح أن الإجماع حجة، يعني والمراد به الإجماع المنضبط، الإجماع المنضبط، لأن هناك أشياء إجماع سكوتي وكذلك يعني أمور تدخل على الإجماع، ولذلك كان الإجماع المنضبط إجماع الصحابة. أما بعد ذلك تفرق الناس، تفرق الناس كما قال الإمام أحمد، وكلما أعياهم أمر الدعوة الإجماع. وكم من إجماعات يذكرها ابن عبد البر، وإجماعات يذكرها النووي، وإجماعات يذكرها الباجي، وإجماعات حتى ابن المنذر، حتى ابن المنذر مع أنه من المتقدمين وينقل الإجماعات، ويأتي وفي نفس الإجماع يقول وخالف في ذلك الحسن وابن سيرين، أو وخالف في ذلك عطاء، لأن بعض أهل العلم لا يرى مخالفة الواحد والاثنين تخرم الإجماع، وهكذا أهل البدع لا يخرمون الإجماع. والظاهرية على قول بعضهم وهو الصحيح أنهم لا يخرمون الإجماع، فلذلك تجد خلاف بين أهل العلم، هل خرم الإجماع أم ما خرم الإجماع، وكذلك هل اطلع جميع العلماء على هذه الحادثة. المهم إذا ثبت الإجماع فهو حجة، وليس كل إجماع منقول ثابت، ليس كل مسألة قيل فيها إجماع ثابت. قال فإن قلنا أن انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم أن يرجعوا عن ذلك، والإجماع يصح بقولهم وفعلهم. يعني الإجماع المنضبط هو الذي يكون بالقول، أما الفعل قد يتخلف عن الشيء خوفا أو لعارض آخر، ويقول وبقول البعض وفعل البعض، يعني إذا لم يوجد لهم مخالف. كم هي المسائل التي يقولون فيها قال فلان بكذا ولم يوجد لهم مخالف، ربما يجعلونه من حيث الحجية كالإجماع. الإجماع لا سيما مثل قول عمر مثلا والحبل، لكن الصحيح أن الحبل ليس بدليل على الزنا، وهكذا أقوال. فبعضهم يقول لك عمر قال هذا القول على مرأة من الصحابة ولم ينكر عليه، إذن هو إجماع. هذا قد يكون إجماع سكوتي، وفعلا أنه قد يستدل به أحيانا، لكن ليس في الحجية كالإجماع المصرح به. وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه، وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على القول الجديد للشافعي، يعني قول الصحابي مختلف فيه أصلا، لكن نحن نقول هكذا، ما جاء الدليل عن الكتاب من الكتاب أو السنة فالأخذ بالدليل. قول الصحابي إن وافق الكتاب والسنة فيؤخذ به، إن خالف الكتاب والسنة فلا يؤخذ به. قول الصحابي إن لم يخالفه أحد يؤخذ به، أحسن من أن نأخذ بآرائنا وأهوائنا ونهمل قول الصحابي، خذ به واستفد منه. قول الصحابي إذا اختلف مع غيره هنا ما نقول أنه حجة ونذهب نأخذ به، لا، ننظر في المرجحات بين أقوالهم. فمثلا أبو بكر يقدم على عمر، وأبو بكر وعمر يقدمان على عثمان وعلي، وهكذا على بقية الصحابة، حتى أن ابن القيم ذكر مثل هذا التفصيل، إذا اختلف أبو بكر وعمر يقدم قول أبي بكر، حتى قال بعض أهل العلم لم يوجد لأبي بكر مسألة خالف فيها الدليل، وإذا اختلف عمر وعثمان مثلا يقدم قول عمر بالمرجحات، فلا نقول قول الصحابي حجة مطلقا، ولا نقول قول الصحابي ليس بحجة مطلقا، وإنما نفصل. فإذا وجد الدليل فالحكم للدليل، وإذا لم يوجد الدليل ولم يختلف الصحابة فالأخذ بقولهم أولى من إهدار قولهم، ونذهب نأخذ من أقوال المتأخرين. وأما إذا اختلفوا فالحجة في الدليل، الحجة في الدليل، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم والله المستعان. قال فصل: وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. هذا في باب الكلام، الخبر في باب الكلام. جاء زيد لم يأتي زيد، إما أن يكون هذا الكلام صدق أو كذب، أو تستطيع أن تقول ما يقابل بالتصديق أو التكذيب حتى يدخل فيه خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن خبر الله وخبر رسوله لا يدخل الصدق لا يدخل الكذب. لكن حتى نخرج تكون التعريف جامعا، نقول ما يتلقى بالتصديق أو بالتكذيب هذا خبر. لما تقول جاء زيد، إما أن يقول لك صدقت أو يقول لك كذبت، صحيح يا أخوة؟ أما الإنشاء فهو طلب: قم، أخرج، كل، اشرب، صلي، طلب. فلا بد أن يميز بين الخبر والإنشاء. الخبر هو الذي يطلب منك فعله أو يطلب منك تركه. أقصد الخبر تصديقه أو يقع فيك تكذيبه، أما الإنشاء هو الذي يطلب منك الفعل أو الترك. والخبر ينقسم إلى أحد ومتواتر، هذا تقسيم جاء من قبيل المبتدعة المعتزلة، وبعد ذلك ذكره كثير من العلماء في كتبهم ومصنفاتهم. وإلا فالمختصر أن ما ثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان من باب الأحد أو المتواتر فهو حجة. فالمتواتر ما يوجب العلم، كأنه يوجب العلم الضروري عندهم لا النظري، أما الأحاد يوجب العلم النظري، والعلم النظري علم، العلم النظري علم، حتى العلم الظني علم، الظن الراجح علم. وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب، يعني جماعة كثيرة عن مثلهم، إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد وأخبار. الشمس حارة والليل مظلم والنهار مبصر، هكذا. والآحاد هو الذي يوجب العلم ولا يوجب يوجب العمل ولا يوجب العلم، هذا كلام فيه ما فيه، بل يوجب العلم والعمل إذا ثبت، يوجب العلم والعمل إذا ثبت، إنما الأعمال بالنيات، آحاد ولا متواتر، ويوجب العلم والعمل. وكذلك كم من الأمور في باب الأحكام نثبت، أقصد في باب الصفات نثبتها بحديث واحد، فهذا التقسيم ليس عليه دليل. وينقسم إلى مسند ومرسل. المسند هو ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمرسل الذي يقع فيه انقطاع، إما من جهة الصحابة وإما من انقطاع في خلال السند. فالمسند ما اتصل إسناده، فإذا كان اتصال إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه ولم يكن شادا ولا معللا فهو مسند صحيح. والمرسل ما لم يتصل إسناده فلا يكون حجة، فيكون حجة إلا أن يعضد بغيره، سواء قصد المرسل الاصطلاحي الذي هو قول التابعي الذي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقصد المرسل مطلقا وهو كل انقطاع، لأن المرسل في عند المحدثين قد يطلق على أي انقطاع. فمثلا يقول هذا حديث أرسله الأعمش عن أنس، يعني لم يسمع الأعمش من أنس، فيتبطل لهذا. فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة، مراسيل الصحابة حجة بالإجماع، يعني من خالف خالف خلاف يسير ضعيف. إلا مراسيل سعيد بن مسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد. ليس معنى ذلك أن المرسل يقبل مطلقا، لأن بعضهم أخذ من قول الشافعي يعني حجية مراسيل سعيد بن المسيب على أنه يحتج بالمرسل مطلقا، ما يحتج بالمرسل، هو يقول تتبعت مراسيل سعيد، هو احتج بها لتتبعه لوجود طرقها لوجود شواهدها. فإنها فتشت فوجدت مسانيد، والعنعنة تدخل على الإسناد عن لابد إن كانت صادرة من غير مدلس الحديث مقبول، إن كانت في الصحيحين الحديث مقبول، إن كان الراوي لا يروي عن شيخه إلا ما كان سماعا كرواية شعبة عن مشايخه ورواية الليث عن أبي الزبير فالحديث مقبول. أما إذا كانت العنعنة من مدلس في غير الصحيحين فلابد أن يصرح بالتحديث، لابد أن يصرح بالتحديث، وإلا فسيكون من قبيل المدلس. وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، نعم لا بأس، هذا من باب التحمل، يعني صيغ التحمل، لأن عندنا حدثنا أخبرنا سمعت أجازني عن أن قال، فيجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني أو حدثنا وأخبرنا. هذه أمور فيها اصطلاحات، لكن قد بوب البخاري في صحيح باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا واحد، وإذا قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، يعني هذا من باب ضبط الاصطلاحات. وإذا أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول الراوي أجازني أو أخبرني إجازة، وربما صار عند المتأخرين أخبرنا بدون أخبرني إجازة، بمجرد أن يقول أخبرنا فهو من قبيل الإجازة. يعني هذا الباب ساقه المصنف من باب أن علوم الآلة متداخلة، فالأصول يحتاج إلى علم مصطلح، وصاحب المصطلح يحتاج إلى علم أصول. فلذلك تجد في كتب المصطلح الكلام عن الناسخ والمنسوخ وكذلك طرق التعارض ونحو ذلك، هذه أبواب متداخلة. لا يقول قائل لماذا ذكر هذا الباب، كذلك النحو، يعني مثلا قد مر معنا الكلام على الحقيقة والمجاز، حقيقة والمجاز وتعريف الكلام وأقسام الكلام ونحو ذلك، يعني لأن باب النحو يحتاج إليه أيضا في باب الأصول، ويحتاج إليه في أبواب كثيرة. المهم اصبروا لو مشينا قليلا، نريد ننتهي إن شاء الله منها قبل الخميس، حتى لو أخذنا درسنا الأربعاء إن شاء الله ننتهي منها الحمد لله.